أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية العاشرة هي رواية كثير أو كثير الرقي داوود بن كثير الرقي أو كثير الرقي. والرواية السابعة في الباب الرابع من أبواب الأنفال رواها الشيخ الكوفي في التهذيب، ورواه الشيخ الصدوق في الفقيه والعلل. أما سند الشيخ الكوفي فهو سعد بن عبد الله الأشعري عن الهيثم بن أبي مسروق عن السندي بن أحمد عن يحيى بن عمر الزيات عن داوود بن كثير الرقي أو كثير ما أدري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أنا أحملنا شيعتنا من ذلك. سند الرواية، يعني سند الشيخ الطوسي للرواية، سندي بن أحمد المذكور في الرواية لا وجود له في كتب التراجم، والظاهر انه الشباه للسندي بن محمد للسندي بن احمد، كما هو الموجود في التهذيب المطبوع السندي بن محمد للسندي بن احمد، لانه هذا لا وجود له كما قلنا. والسندي بن محمد هو ابان بن محمد البجلي المنصوص على وثاقته. الهيثم ابن ابي مسروق يمكن توثيقه، وان كان لم ينق على وثاقته لكنه يمكن توثيقه بروايه ذكره الشيخ الكشي في كتابه عن حمدواه كتابه، وهو الثقه كما ذكرنا مرارا، انه قال، يعني حمدواه قال: لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم، اللي هو موجود في سند روايتنا، الهيثم ابن أبي مسروق. لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم، سمعت أصحابي، عبد الله يقول: سمعت أصحابي يذكرونه بخير، وكلاهما فاضلان، يعني الهيثم وأبوه، وكلاهما فاضلان. لا بأس إذا تنازع على ذلك لإثبات أن الرجل يمكن الاعتماد عليه، فإن هذا مدح لا يقصر عن التوثيق، يمكن الاعتماد عليه. وأما يحيى بن عمر الزيات، ظاهر هذا عن اشتباه، ليس يحيى بن عمر وإنما يحيى بن عمر الزيار. هذا الرجل مجهول، لا يمكن إثبات، يعني لا استطعنا إثبات وثاقته، لا طريق لذلك. وأما الراوي المباشر وهو داوود بن كثير الرقي فهو ممن تعارض فيه التوثيق والتضعيف. ضعفه النجاشي فقال: ضعيف جدا. وضعفه ابن عبدون احمد بن عبد الواحد قال: ما رايت له حديثا شديدا. فقد قول ضعفه ابن عبدون تقديس ابن عمل المسامحه لكن هذا الرجل ابن عبدون هكذا قال في حقه: ما رأيت له خبيثا شديدا. وظاهر وضاحته صريحا قال ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. نعم في المقابل الشيخ الطيسي وصفه في رجاله في أصحاب الخاغل عليه السلام ذكره هناك وصفه. المفيد الشيخ المفيد في الإرشاد جعله من أهل الورع والعلم والفقه، كما أن الفتشي ذكر أن العلاة يذكرون أنهم من أركانهم، العلاة يذكرون أن داود بن كثير الرسي من أركانهم، وقد روي عنه المناكير من العلو، وتنسب إليه أقوالهم العلاة. ثم يقول الكشي معلقا على ذلك يقول: ولم أسمع أحدا من مشايخ العقاد يطعن فيه، لم أسمع أحدا من مشايخ العقاد يطعن فيه. أي شهادة مهمة من قبل الشيخ الكشي. على كل حال تعارض فيه التوثيق والتضعيف، فهو الاخر في منطقه اذا ما رجعنا احدهما على الاخر النتيجه هي شنو؟ هي عدم ثبوت الوثاقه، لان التوثيق يتعارض مع التضعيف ويتفاقطان، فلا يثبت توثيقا لهذا الرجل كما لا يثبت تضعيف. لا نستطيع ان نقول كما لا نستطيع ان نقول انه ثقه، ايضا لا نستطيع ان نقول انه شنو ضعيف، لكن النتيجه شنو؟ واحده. هذا طريق الشيخ الطوسي. اذا فيه هذا الرجل اللي هو يحيى بن عمر الزيات مدهول، وفيه الراوي المباشر اللي هو داود الرقي الذي تعارض فيه التضعيف. على كل حال هذا ضعيف سنجم بطريق الشيخ الطوسي. اما طريق الشيخ الصدوق تلتقيه يعني روى رواية الفقير عن شفيع عن داود مباشرة، طريقه في المشيخة إلى داود فيه عدة مجاهيل كما يظهر بشكل واضح بالمراجعة، مراجعة مشيخة الفقير في داود بن شفيع الرضي، فيه عدة مجاهيل بشكل واضح وطريقه ضعيف. وأما طريقه إليه في العلل في علل الشرايع ففيه نفس مشكلة طريق الشيخ الطوسي، يعني جهالة يحيى بن عمر الزيات ووجود كثير بن داود بن كثير الرقي الذي تعارض فيه التضعيف والتوثيق. من هنا الرواية سندين ليس لها طريق واضح يمكن التعليل عليه. وأما الدلالة، دلالة الرواية، الرواية تقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أن أحللنا سيعتنا من ذلك. لا يضرب أن تكون الرواية إشارة إلى ما تقدم مرارا أنها إشارة إلى مسألة أخرى لا ربط لها بتحليل خمس أرباع المكاتب، وإنما هي تنظر إلى مسألة تحليل، وهذا تحليل الحق الثابت عند الغير اذا انتقل الى الشيعي، ان الحق اذا انتقل الى الشيعي وكان ثابتا عند الغير خصوصا من لا يعتقد بالخمس هذا يكون حلالا الى الشيعي، يكون ناظرا الى تلك المساله وهي مساله اخرى فمبنيه عن محل الكلام. القرائن أو القرينة على ذلك هي مسألة أن الرواية تقول أن أحللنا سيعتنا من ذلك، ذلك واضح أنه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى قدر الرواية، يعني إشارة إلى ما يعيش الناس فيه في فضل ماذا؟ بسبب مظلمتهم عن الحق المقتصد الذي يعيش فيه الناس باعتبار ظلم اهل البيت، هذا يكون حلالا لنا في شيعتنا هذا الحق، خصوصا بالقرينه التي تقدمت ايضا مرارا، وهي ان الظاهر والله العالم ان المراد بالناس الروايه بقرينه المقابله مع شيعتنا هم العامه. فكل ناظر الى الاموال المحتفظه السابقه عند العامه والتي ثبت فيها حق الائمه عليهم السلام، هذه اذا انتقلت الى الشيعي فتكون حلالا له، وهي مساله اخرى كما قلنا مرارا. على كل حال فهذه هذا المعنى ان انتم حمل الروايه عليه فهو، والا فهو احتمال في هذه الروايه يوجد اجمال الروايه وعدم صحه الاستدلال بها على تحليل خمس ارباح المكاتب الثابته عند الشيعي نفسه وفي اعماله نفسه. هذه هي الروايه من حيث السند ومن حيث الدلاله. الروايه الحادية عشرة هي روايه العياشي المرويه في نفس الباب الحديث الثاني والعشرون. العياشي في تفسيره عن قير ابن ابي شيبه عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان اشد ما فيه الناس يوم القيامه اذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي، وان شيعتنا من ذلك في حل، ان شيعتنا من ذلك في حل. انطاق الان الروايه لعلها من افضل الروايات التي يمكن الاستدلال بها على تحليل الخمس من الشيعه في يوم القيامه، يكون صاحب الخمس وطالب بخمسه، لكن الامام يقول ان الشيعه في ذلك اليوم لا يطالبون بالخمس. لماذا؟ لانهم في حل من هذا الخمس، لا ضرط بالانفسهم يعني لدلالتها، لكن السند كما هو واضح جدا هناك عدة مشاكل في السند، هناك ارسال من جهة الرجل، هذا الرجل الذي شهد قيظ بن ابي شيبة غير معروف اصلا، ارسال ابن العياش الى قيظ او من قيظ الى ذاك الرجل الذي يرمي مباشرة عن الامام الصادق عليه السلام، مع وجود الفاصل الزمان الكبير بين العياش وبين ماذا؟ وبين هذا الرجل الذي يروي عن الامام الصادق مباشرة. الرواية بها عدة مشاكل فلا يمكن التعويل عليها اصلا. الرواية الثانية عشرة هي ما في المنسوب التفسير المنسوب الى الامام العسكري، وهي الرواية العشرون في نفس الباب. ورد في تفسيره عن ابائه عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم: قد علمت يا رسول الله انه سيكون بعدك ملك عظيم وجابر سيستولي على خمسي من السبي والغنائم، او سيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من معسر ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون اولادهم اولاد حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما تصدق احد اول من صدقتك، وقد تبعت رسول الله في فعلك، احل الشيعه كل ما كان فيه من غنيمه وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا احلها انا ولا انت لغيرهم. ترى سندا واضح، هناك تشكيك في هذا التفسير قريب ونعمل بالطريق واضح إليه لو صدقنا وآمنا يجيب تفسير من هذا القبيل. فهو مقتضى جمع الثاني مضافا إلى التشكيك في أصل وجود تفسير الإمام العسكري بهذا الشكل. هذا من حيث السند، سقوط الرواية سندا واضح، وأما من حيث الدلالة في اختصاصها بالمناكح والخروج أيضا شنو واضح في الرواية، بل قوية في هذه الرواية أن التحليل محتاج لماذا؟ محتاج بالأموال التي ترتبط بالمناكح والخروج، بل طلعت هذه الرواية بالصبايا والجواري صرح بذلك. على كل حال الرواية أيضا لا يمكن التعويل عليها. الرواية الثالثة عشرة هي رواية أبي حمزة، وهي الحديث التاسع عشر في الباب مفتوح. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن محمد، والمراد به علي بن محمد بن دار من مشايخ الكليني الثقة منصوص على وثاقته، عن علي بن العباس. علي بن العباس مردد في الحقيقة بين الضعيف والمجهول، ليس مردد بين الثقة والضعيف، وإنما مردد بين الضعيف وبين المجهول، على تقدير يكون ضعيفا فعلى تقدير آخر يكون مجهولا. عن الحسن بن عبد الرحمن، هذا أيضا مجهول يعني مجهول الحال. عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، هؤلاء ليس فيهم كلام. عاصم بن عبد الرحمن فقط، وأبو حمزة هو أبو حمزة الصومالي الذي روي عن الإمام الجعفر عادة. في حديث قال إن الله جعل لنا للبيت خهاما ثلاثة في جميع الكيف، فقال تبارك وتعالى: واعلموا أنما ومنكم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنحن أصحاب الخمس والكيف، فقد حرمناه على جميع الناس ما خلا في عهدنا. والله يا أبا حمزة ما من عرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منها إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا، من دون فرق الجنة يكون ذلك الخمس فرج أو يكون ماذا؟ يكون مالا. هذه هي الرواية. الرواية من حيث السنة كما علمتم فيها مشاكل ليس مشكلة واحدة، ومن الصعب تجاوز هذه المشاكل. وأما الدلالة، الظاهر أن الخمس في هذه الرواية هو خمس غنائم الحرب، خمس غنائم الحرب لا مطلق الخمس ولا أرباح الجنو مخاسر، ما نظر إلى مسألة أرباح المخاسر وليست ناظرة إلى سائر موارد الخمس من الغرف والحمض وأمثالهما، وإنما هو ناظرة إلى غنائم الحرب من الثدي وغير الثدي. شاطر لم قصد هذا الحصول في الثدي، لكن هو ناظرة إلى الثدي وإلى ماذا؟ وإلى الغنيمة، يعني غنائم الحرب، يعني ما يؤخذ من الكافرين. وهذا إما من دون قتال وهو المسمى بالثدي، وإما بقتال وهو المسمى بماذا؟ السلاء عند الغنيمة. هذا الذي يؤخذ من هؤلاء، هذا هو الذي حلله للشيعة. كذلك غير الرواية عندما يقول: والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس إلا كان حراما على من يصيبه. لا تجاوز النظر إلى هذا، خمس يخمس يعني خمس يؤخذ، هذا مقصود لي. هذا خمس يؤخذ من اللي ياخذ الخمس في ذات الزمان؟ من الحكام. هذا الخمس الذي ياخذه الحكام هذا حرام سواء كان فردا او كان مالا او كان مالا، من الواضح ان الخمس الذي ياخذه الحكام في ذات الزمان هو ياخذ الزمان، هذا الذي ياخذونه، هذا الذي يضربونه، هذا الذي يقررونه ياخذونه. ليس الحكام في زمانه ياخذون خمس ماذا ارباع المكاسب، وليس ناظر الى ارباع المكاسب، وانما ناظر الى ما يؤخذ بالغنيمه وبالحرب. الرواية النبي عن محل الكلام بالمرة، وليس لها نظر إلى أرباح المكاسب أو الفوائد كما قد يتخيل، مضافا إلى ضعف السند الموجود فيها. الرواية الرابعة عشرة، ولعلها الرواية الأخيرة، هي رواية إسحاق ابن يعقوب أو مكاسبة إسحاق ابن يعقوب. هذه المكاسبة فيها حديث وكلام في سندها معروف ومشهور، لا ندخل في تفاصيله، لكننا نشير اليه باعتبار ان هذه المكاتبة تتضمن جملة من الامور المرتبطة بعدة ابواب فقهية، ولذا اقتصدت اهمية هذه الرواية والمكاتبة. ومن جملة الامور التي عادة تبحث هذه الرواية فيه سندان ومثنان هو بحث ولاية الفقيه، لأنها فيها فقرة يدعى بأنها ظاهرة في ولاية ماذا الفقيه، وهي قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة ترجع فيها إلى أرواح حديثنا. كلمة المعروفة الواردة في هذه المكاتبة، وفيها الفقرة التي يستدل بها في المقام، الفقرة التي يستدل بها في المقام. نقرأ أولا الرواية. طبعا الرواية في الحديث السادس عشر في الباب نفسه، الرواية ليست موجودة في الكتب الأربعة، لا في الكافي ولا في التهذيب والاستغفار ولا في الفقيه، وإنما هي مذكورة في كتاب للشيخ الصدوق وهو كمال الدين وتمام النعمة، يذكر هناك في باب الخامس والأربعين من هذا الكتاب الذي خصصه الشيخ الصدوق لذكر التوقيعات الصادرة عن الحكم عبد الله تعالى فرجه الشريف. تذكر هذه الرواية في هذا الكتاب. الشيخ الطوسي أيضا يذكر هذه الرواية في كتاب الغيبة، يذكر هذه الرواية، يذكرها في أكثر من موضع في الغيبة، يذكر هذه الرواية في كتاب الغيبة. الطبرسي في الاحتجاج أيضا يذكر هذه الرواية. إذا هذه الرواية مروية من قبل الشيخ الصدوق ومن قبل الشيخ الطوسي ومن قبل الشيخ الطبرسي في الاحتجاج. سند الرواية الذي يذكره الشيخ الصدوق في كمال الدين وإتمام النعمة هو هذا: عن محمد بن محمد بن عفان الكليمي، عن محمد بن يعقوب الكليمي، وكيف الكليمي، عن إسحاق بن يعقوب. هذا هو سند الرواية. طبعا فعلتان مقتطع الرواية، لكن فقط الفقرة التي تأخذ بمحل الكلام، لكن هو موجود في الغيبة في كمال الدين وإتمام النعمة وهو في الاحتجاج أيضا. أما نقول بعض الصفات إلى هذا إسحاق بن يعقوب عن طريق أحد موالي اليمان عليه السلام، بعثت إلى أسئلة وجاءني الجواب، ويذكر هذا الجواب وهو الذي نتكلم عنه. محمد بن محمد بن عقام الكليمي الواقع في هذا السند لم يوثق، لم يوثق، بل هو من مشايخ الشيخ الصدوق، يعني الشيخ الصدوق يروي عنه كما في هذه الرواية روى عنه. لكن هل تكفينا الشيخ الكون من مشايخ الشيخ الصدور لإثبات وفاقته؟ هذا فيه كلام وإن كان يعني الذي يبدو أنه يعني لا يمكن أن نلتزم بوفاقته لمجرد كون من مشايخ الشيخ الصدور، لأن هذا الالتزام في الحقيقة إما أن ينسى من مجرد كون من مشايخ الصدور، وإما أن ينشأ من تعقد الشيخ الصدوق لأنه لا يروي مباشرة إلا عن شنو؟ إلا عن فقط. أما الدعوة الأول فهو غير واضح بالنسبة إلينا، مجرد أن هذا الشخص من مشايخ الشيخ الصدوق هذا ليس فيه قرينة على كونه شنو؟ على كونه سكر. لا معنى أن الشيخ الصدوق يروي عن السفر ويروي عن غير الشنع وغير السفر، لا معنى عن ذلك في حد نفسه. نعم قد نلتزم بذلك في بعض المشايخ باعتبار قيام الدليل على تعهدهم والتزامهم بانهم لا يرون الا عن شنع الا عن السفر، كما لا يرون ذلك في حق الشيخ النجاشي. الشيخ النجاشي هناك راي التزم به الكثير لان مشايخه كلهم شنع فقال، فإذا روى عن شخص فهو سفر. لماذا؟ وإن كان هو الرجل لا يصرح بأنه لا يروي إلا عن سفر، لكنه يظهر من كلماته في رجاله أنه يتعبى عن أن يروي عن غير السنة عن غير السفر، حتى أنه ينوح أنه هذا الرجل يقول سمعت منه ورأيته وعاثرته وكتبت عنه، لكن رأيت أصحابي يضحكونه فتركت الرواية عنه. الدخان عبارة عن هذا القليل يستفسر منها من ذلك أن هذا الرجل جيدنه أنه لا يروي عنه إلا عمن يثق به. هذا المطلب بالنسبة إلى الشيخ الصدوق غير واضح، بالنسبة إلى الشيخ الصدوق غير واضح، لا هو مستفسر من تصريح له في ذلك ولا هو مستفسر من خلال كلماته في مشيخته أو في كتبه الأخرى. مجرد كون المشايخ الصدوق ظاهر أن هذا لا يكفي. هذا بالنسبة إلى محمد بن عفان الكليني. دليل عن محمد بن يعقوب الكليني، قد شكل كل من هذا بعد أجل من أن يسقى عن إسحاق بن يعقوب. المشكلة في الحقيقة في السنة الراتية إسحاق بن يعقوب، وإلا مشكلة محمد بن عفان الكليني يمكن تجاوزها بسبب الشيخ الطوطي المذكور في الغيبة كما سنبين، يمكن تجاوزها بهذا السند. وإنما المشكلة في إسحاق بن يعقوب المكاتب صاحب الكتابة الموجود في كل طرق هذه الرواية، المشكلة في هذا. زين، كان أكثر الحديث عن إسحاق بن يعقوب يجي إلى سند الشيخ الطوسي في الغيبة. سند الشيخ الطوسي في الغيبة يرويها عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولوي صاحب كامل الزيارات، وابي غالب الزراري، ابو غالب الزراري من هذا العالم المعروفة الى كتاب مطبوع عما ابو غالب الزراري في الاشارية، وغيرهما مو بالزوجين عن جماعة عن الزراري وابن قرلوه وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب. بهذا السند يمكن التغلب على مسألة شنو محمد بن عفان الكليني موجودة في تاريخ الشيخ الصدوق، يعني سند الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني هنا لا يرى هذا، لا يرى هذا، لأنه يروج عن جماعة، والجماعة يعني طبعا فيهم الشيخ النفيد وعلى وشكي الجماعة الذي يروي عنه الشيخ الطوسي كتبه من قبل وكتب الأعلى روايات هنا ثم جمعها وتألفوا من عدة أشخاص مع بعض الأشخاص وفيهم قطعا ماذا الشيخ مفيد وهو يروي عن جماعة أحدهم الشيخ المفيد قطعا بلا إشكال فعنا بعدين عند جماعنا عن الجرائم اللي هو كتب بلا إشكال وعن إذن قولوه اللي هو من أدلاء الأصحاب عنا عن الخليني السنة للشيخ الخليني يكون سنة كتاب وليس فيه كلام وإنما المشكلة في إسحاق ابن يعقوب والمشكلة تكمن في أن هذا الرجل لم يعني لم عشان لم يترجم له ذكر في كتب الرجالية ونص على أنه مجهول روى عنه الشيخ الصدوق في تمام الدين وتمام نعم خلاص فهو مجهول 100% وليس له ذكر في كتب الرجال واضح فهل يمكن توثيق هذا الرجل او لا وبالتالي لا صحة هذه المكاتب المهمة الجليلة اللي هي عدة مطالب لا بأس أن تقروها اللي هي عدة مطالب فيها نبح لأشخاص فيها طعن في أشخاص طعن في أشخاص يعني غير تكليم في جملة من الأشخاص مدحا أو قدحا وهذا يشبه أهمية في الحقيقة هل يمكن توثيق هذا الرجل او لا اخوته فهل وصلى الله على محمد وعلى اله